بسم الله الرحمن الرحيم.
من التزم بدين الله سبحانه وتعالى في أي جانب من جوانب حياته فهو يسعد بهذا الجانب، وإن كان نصيبه منه الدنيوي قليل. قد تكون المرأة قليلة الجمال، قد يكون الزوج قليل المال، لكن حين يلتزمان بأمر الله ونهيه ويقيمان البيت المسلم على ضوء وحي الله سبحانه وتعالى يسعد بها سعادة لا توصف، وتسعد به سعادة لا تخطر على بال. ديننا دين ينظم الحياة من داخل دورة المياه ومن داخل غرفة النوم إلى العلاقة مع المجرات والكون، فيتحول الصراع الذي ألفه الناس في حياتهم إلى إيثار وأخوة ومحبة وسعادة غامرة تجعل الإنسان يؤثر الآخر على نفسه بكل ما وصلت إليه يداه. حين رباهم على ذلك ضربوا لنا أروع الأمثلة في حياتهم رضي الله عنهم وأرضاهم، فحدثنا التاريخ عن حقائق وعن واقع وصور حية يظنها الذي لا يعرف الإسلام ضربا من الخيال، ويظنها أوهاما وأساطير تسطر ليتسلى بها الناس في منتدياتهم ويتحدثوا بها في مجالسهم.
أفاق التميز للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم محاضرة بعنوان سماحة الإسلام لفضيلة الشيخ الدكتور عوض ابن محمد القرني.
لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، تقدست أسماؤك وتعالت صفاتك، ولا إله إلا أنت سبحانك. سبحانك اللهم وبحمدك عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم إنا نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم إنا نسألك السداد في القول والعمل. اللهم إنا نسألك أن تجعل اجتماعنا هذا ولقاءنا هذا مما ننال به رضوانك يوم نلقاك. والصلاة والسلام على نبينا وأستاذنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة في الله، أيها الأحبة في الله، لقد جعل الله سبحانه وتعالى التآخي بين المؤمنين من أوثق عرى الإيمان ومن فرائض وأحكام الإسلام، وأخبر الله سبحانه وتعالى أن أخوة الإيمان هي اللحمة التي لا تنفصل عراها، وهي الرابطة التي لا تبلى جدتها، وهي القوة التي لا يضعف إحكامها. والله سبحانه وتعالى جعل هذه الأخوة من معارج ومدارج القوة والعزة والسيادة والسعادة في هذه الحياة الدنيا، وجعلها كذلك من أسباب نيل رضوان الله سبحانه وتعالى وسكنى جنات النعيم في جوار رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه ذاق طعم الإيمان من اتصف ببعض صفات، منها من أحب لله وأبغض لله، ومن أحب المرأة لا يحبه إلا لله. والمصطفى صلى الله عليه وسلم قد ربى أصحابه على هذه المعاني السامية العالية الرفيعة، فأخرج للناس أمة وصفها الحق سبحانه وتعالى بأنها خير أمة أخرجت للناس. هذه الأمة أيها الإخوة كانت التوحيد عقيدتها، والوحدة مظهرها وشعارها، وكان التوحيد والوحدة مترابطان في حياتها، فالتوحيد في عبادتها لله سبحانه وتعالى، والوحدة في تآخيها وقوتها وتعاضدها وتناصرها فيما بينها. والمصطفى صلى الله عليه وسلم حين ربى أصحابه على هذه المعاني الرائعة والتي كدحت الفلسفات البشرية والمذاهب الأرضية من أجل أن تقيم سلاما اجتماعيا
بين أفراد المجتمعات المختلفة فعجزت عن ذلك وتحول إلى صراع طبقي واختلاف قومي أممي وصراع بين الإنسان والكائنات التي حوله، بل صراع بين بني الإنسان، بين طبقات الناس، بين الرجل والمرأة، بين الفئات المختلفة، بين الحكام والمحكومين. فتحولت جميع المذاهب الأرضية إلى مكرسة للصراع والقتال والاحتراب، بينما الإسلام حول حياة البشر إلى حياة الجسد الواحد الذي إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ووصف ذلك الجسد الذي الإيمان سياجه والتقوى رباطه، وصفه بأنه كالبنيان المرصوص الذي يشد بعضه بعضا. أقول أيها الإخوة إن المصطفى صلى الله عليه وسلم حين ربى أصحابه على هذه المعاني السامية العالية العظيمة الذي يتسامى الإنسان بها فوق حاجاته البشرية، فيتحول الصراع الذي ألفه الناس في حياتهم إلى إثار وأخوة ومحبة وسعادة غامرة تجعل الإنسان يؤثر الآخر على نفسه بكل ما وصلت إليه يداه. حين رباهم على ذلك ضربوا لنا أروع الأمثلة في حياتهم رضي الله عنهم وأرضاهم، فحدثنا التاريخ عن حقائق وعن واقع وصور حية يظنها الذي لا يعرف الإسلام ضربا من الخيال، ويظنها أوهاما وأساطير تسطر ليتسلى بها الناس في منتدياتهم ويتحدثوا بها في مجالسهم. فهؤلاء المهاجرون الذين خرجوا فرارا بدينهم فتركوا الدار والمال والأهل والولد، وتركوا كل قليل وكثير، ويمموا شطر المدينة شطر يثرب فرارا بدينهم، فيستقبلهم الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم الذين تبوأوا الدار والإيمان فيؤثرونهم على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، فيقاسمونهم في الدار ويقاسمونهم في المال، والناس قد رمتهم عن قوس واحدة بسبب هذا الإيواء وبسبب هذا الإيثار وبسبب هذه المحبة وهذه الأخوة. الناس يرمونهم عن قوس واحدة فلا يزيدهم ذلك إلا بذلا وتضحية وعطاء، حتى إن مصعب بن عمير في يوم بدر وهو يمضي في ساحة المعركة يرى رجلا من الأنصار وهو يأسر أخاه أبا عزيز، أخاه من أمه وأبيه، أخوه في الدين والعقيدة، يأسر أخاه في النسب والدم واللحم، وحين يراه أبو عزيز يقول أخي أخي، فيلتفت إليه ثم يتجه إلى الأنصاري الأوسي أو الخزرجي ويقول له إن له أما ثرية ذات مال فاشدد يديك به لتفديه بمال منك، فيقول ألست بأخي؟ فيقول إنه أخي من دونك، إنه أخي من دونك. أقول أيها الإخوة هذه المعاني التي نظنها خيالا لا تتحقق في حياة الناس إلا حين يفقهون عن الله سبحانه وتعالى غاية وجودهم في هذه الحياة. وسيكون لي عطفة أخرى في الحديث عن هذه القضية لأن لها علاقة بهذه المناسبة وهذه الليلة التي اجتمعنا فيها، لكنني أقول إن هذه المعاني السامية العظيمة الرفيعة التي نظن أنها من ضروب الخيال ومن أساطير الأوهام لا يرتقي الناس إليها إلا حين يفقه عن الله سبحانه وتعالى غاية وجودهم، لما وجدوا في هذه الحياة، ما هي وظيفتهم، ما هي رسالتهم. ولا يستطيع الإنسان أن يفقه عن الله سبحانه وتعالى غاية وجوده كإنسان في هذه الحياة ويرتقي إلى تلك المنزلة السامية العالية الرفيعة العظيمة إلا إذا كانت مرجعيته التي يرجع إليها في كل أمر في حياته هي الوحي المعصوم المنزل من رب العالمين، حين ينزع من نفسه كل وهم بأن هناك أحد يمتلك الصلاحية والقدرة على أن يرسم لك منهجا في هذه الحياة، سواء في جوانبه العقائدية أو جوانبه التشريعية أو في جوانبه الأخلاقية أو في جوانبه السلوكية، حين تستشعر أيها الإنسان بأن ليس هناك من يمتلك هذه الصلاحية ولا من يمتلك هذه القدرة ولا من يمتلك التأهيل ليرسم لك منهجك في هذه الحياة إلا فاطر الأرض والسماوات، تشريفا لك وتكريما لك ورفعة لك وإعلاء لشانك، الله سبحانه وتعالى ينزع هذه الصلاحية من أيدي الخلق كافة حتى أنت، فلا يجعل لك حق تسيير حياتك إلا بمقدار فهمك لما جاء عن الله سبحانه وتعالى. بل حتى الأنبياء والمرسلون أولياء الله وخيرة الله من خلقه إنما يكون دورهم هو التبليغ عن الله سبحانه وتعالى. يقول سبحانه وتعالى: وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ويقول سبحانه وتعالى وحاش رسوله صلى الله عليه وسلم، يقول: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. ويقول سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا كان الأنبياء والمرسلون لا يملكون صلاحية أيات بشيء من عند أنفسهم، إنما هو البلاغ عن الله سبحانه وتعالى والتبليغ عن الله سبحانه وتعالى، فالله هو المرسل ورسوله هو الرسول، وأنت أيها الإنسان، أنت أيها الإنسان كائنا من كان هذا الإنسان بأي لغة وفي أي زمان وفي أي مكان وبأي ثقافة، أنت المرسل إليه، والرسالة هي هذا الوحي المنزل من رب العالمين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من الحكيم العزيز الرحيم العظيم سبحانه وتعالى. نعم أيها الإخوة، أقول حفظكم الله ورعاكم إن هذا التشريف وهذا التكريم الذي أراده الله سبحانه وتعالى للإنسان لا يتحقق في واقع حياة الإنسان إلا إذا استجاب لأمر الله سبحانه وتعالى. إذا استجاب لأمر الله سبحانه وتعالى وأخذ هذا المنهج الذي جاء من الله سبحانه وتعالى وهو يؤمن به إيمانا جازما قاطعا بأنه الحق الذي لا يشوبه باطل، وأنه الهدى الذي لا يخالطه ضلال، وأنه الصواب الذي لا يقترب منه خطأ، تكفل الله بعصمته وحفظه. فقال سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم، إذن أيها الإخوة، أقول هذا المنهج أيها الإخوة الذي يرتقي بالإنسان ليرفع هامته، فلا تخضع لغير الله سبحانه وتعالى، ولا تلتفت لغير الله سبحانه وتعالى، ولا تتوجه لغير الله سبحانه وتعالى، هو المنهج الذي يعطي الإنسان حريته الحقيقية. أما كل من بحث عن هداه أو عن منهج حياته أو عن برنامج له في هذه الحياة في أي جانب من جوانبها في غير هذا المنهج، فإنما هو يلقي بنفسه بين براثن الشك والقلق والحيرة والضنك والشقاء والبلاء والتعاسة والباطل والذل والتمزق والعبودية لمن لا يملكون له ضر ولا نفع ولا يملكون له موتا ولا حياة ولا نشورا. نعم، إن الله سبحانه وتعالى يريد منك أيها الإنسان أن ترتقي وأن تتسامى لتصبح عبدا لمن يملك الأرض والسماوات، لمن بيده أمر كل شيء، لمن بيده أمر كل شيء، وتريد منك الشياطين أن تصبح عبدا لهوى جامح أو لشهوة مضلة، لهوى مضل أو لشهوة جامحة أو لعبد ضعيف فقير جهول. يقول الحق سبحانه وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. ويقول سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ويقول سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بل إن الله سبحانه وتعالى قد وعد وعدا حتما لازما جازما بأن من آمن وعمل صالحا فإن الله سيحييه حياة طيبة ويجزيه في الآخرة أجره بأحسن ما كان يعمل بإذن الله سبحانه وتعالى. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو يحدثنا عن من استجاب لأمر الله سبحانه وتعالى، يقول يحدثنا أن الله سبحانه وتعالى يجمع عليه شمله ويجعل غناه في قلبه وتاته الدنيا وهي راغمة. ومن لم يستجب لأمر الله سبحانه وتعالى يشتت الله عليه شمله ويجعل فقره بين عينيه، ولا يأته من الدنيا إلا ما كتب له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم أيها الإخوة، من هذا المنطلق أيها الإخوة أقول إن الله سبحانه وتعالى جعل المسلم متميزا، جعله متميزا في غاياته وأهدافه، وجعله متميزا في وسائله وأساليبه وطرائقه. فمثلا أيها الإخوة في الله، عندما نتأمل في قضايا الزواج في ديننا نجد أنها جزءا من منظومة منهج حياتي كامل جعله الله سبحانه وتعالى لهذا المسلم يتميز به. المسلم وهو يمارس هذه الفطرة البشرية وهذه الغريزة الإنسانية، وهي أن يالف الإنسان بعضه بعضا، أن يالف الذكر الأنثى، أن يجد بعضهم إلى بعض سكنا، أن يقترب بعضهم من البعض الآخر، أن يأوي بعضهم إلى البعض الآخر لتعمر الحياة ويقوم أمرها بإذن الله سبحانه وتعالى. فإن الإسلام يربط ذلك، يربطه في أهدافه ومقاصده وغاياته بتلك الرسالة العظيمة التي خلق لها الإنسان في هذه الحياة، وفي تفصيلاته ومظاهره وطريقته ووسيلته وأسلوبه ومنهجه وبرنامجه يربطه بذلك المنهج العظيم الذي جاء من الله سبحانه وتعالى. لو أردنا أن نسأل أنفسنا ما هي غاية وجودنا في هذه الحياة، وأردنا أن نجمع معنى كليا نستخلصه من دلالات الآيات التي تحدثت عن هذه القضية والأحاديث التي تحدثت عن هذه القضية، وأن نجد فيه استجابة لنداء الفطرة التي تقول لك: أيها الإنسان، إن الله قد خلقك وشرفك وأكرمك ووهبك من الطاقات والإمكانات ما يجعلك في داخل نفسك تقطع يقينا بأنك خلقت لأمر أعظم من أن تأكل وتشرب وتنكح في صورتها المادية ثم تنقضي الحياة وتذهب من بعد القوة ضعف، ومن بعد الغنى فقر، ومن بعد الشباب اكتهال، ومن بعد الحيوية ضعف، ثم يأتي بعد ذلك موت، ففناء فذهاب. أهذه هي الغاية التي من أجلها خلق الإنسان بطاقاته وإمكاناته وقواه التي جعلها الله سبحانه وتعالى له؟ إن نداء الفطرة الذي يلح عليك من داخلك والذي ينادي على كل إنسان، كائنا من كان هذا الإنسان وكائنة ما كانت وجهته ملته، يجد من داخله النداء ويجد من داخله البواعث التي تبعثه لتقول له: إنك أيها الإنسان شيء آخر وراء هذه المادة، شيء آخر وراء هذا الكيان، وراء هذا اللحم والدم والجلد والشعر والأعصاب والعظام، إنك شيء آخر وراء ذلك. لو أردنا أن نتأمل في دلالة كتاب الله وسنة رسول الله ونداء الفطرة من داخلك وضرورة العقل التي تلح عليك فتؤنبك كلما عوج طريقك واضطرب مسيرك لكي تردك إلى الطريق القويم والمنهج المستقيم. نعم أقول يمكننا أن نقول إن رسالتنا في الحياة التي من أجلها خلقنا ووجدنا هي أن الله سبحانه وتعالى خلقنا لنعمر هذه الحياة، لنعمر هذه الدنيا، لنصنع السعادة فيها في كل مكان، لنقيم الحضارة. لكن بما يمكن أن يتحقق هذا الهدف، تتحقق هذه الغاية؟ بعبادة الله سبحانه وتعالى. وكيف يمكننا أن نعبد الله سبحانه وتعالى؟ على مقتضى وحي الله الذي جاء من الله سبحانه وتعالى. إذن أيها الإخوة الكرام، إن الديانات المحرفة التي أتت لتقيم في حياة الإنسان وفي ضميره وحسه، في حواياته، في واقعه المادي وفي ضميره وحسه ومشاعره، لتقيم صراعا وحربا بين الدنيا والآخرة، فإنما هي أديان محرفة أتت تخالف فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. نعم، إن الإسلام الذي جاء من الله إنما جاء أيها الإخوة الكرام ليجعل الحياة الدنيا ممرا ومعبرا وجسرا وطريقا يعبر منها الإنسان إلى رضوان الله في جنات النعيم في الدار الآخرة. ولذلك أيها الإخوة، يقول أحد السلف: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها فلن يدخل جنة الآخرة. الجنتان متلازمتان، من نال الجنة الأولى ودخلها فسيدخل الجنة الأخرى بإذن الله سبحانه وتعالى، ومن حرم الجنة الأولى فسيحرم والعياذ بالله الجنة الأخرى. الجنة الأولى هنا أيها الإخوة، الجنة الأولى هي أن تحول الحياة كلها إلى محراب لعبادة الله سبحانه وتعالى. وبعض الناس يتساءل يقول: هل يعني أن نجعل الحياة كلها مسجدا للركوع والسجود فلا نتجاوزها إلى شيء وراء ذلك؟ هل ندع أمر الحياة كلها؟ نقول: لا، إن الله سبحانه وتعالى لم يكلفنا بذلك، ولم يطلب منا ذلك، ولم يحبذ منا ذلك، بل طلب منا الله سبحانه وتعالى، طلب منا أن نمضي في رحلة الحياة فنسد منها احتياجا ونلبي منها رغباتنا، لكن على مقتضى المنهج الذي جاء من الله سبحانه وتعالى. فلا يكون لنا منهج ولا يكون لنا برنامج في أي جانب من جوانب حياتنا المختلفة غير ما جاء من الله سبحانه وتعالى، لأن أي منهج أو برنامج، سواء كان عرفا قبليا أو قانونا وضعيا أو نظاما أرضيا أو هوى نفسيا، كل ما جاء وهو على خلاف منهج الله سبحانه وتعالى فإنما هو الشقاء والبلاء والتعاسة هنا في الدنيا، وإنما هو العذاب والجحيم في الآخرة والعياذ بالله. ولذلك فالله سبحانه وتعالى يطلب منك أن تعيش الحياة بعرضها وطولها، لكن على مقتضى منهج الله الذي جاء من الله سبحانه وتعالى. ويطلب منك أمرا آخر، هو أن تأخذ هذه الحياة متوازنة توازنا كاملا، فلا يطغى فيها جانب على حسان بجانب، لأن الله سبحانه وتعالى قد خلقك أنت أيها الإنسان من روح علوية نفخت وجسد ترابي أرضي خلق، فلا بد أن تستجيب لهذه المكونات، أن تعطي كل جانب منها حقه، أن تعطي كل جانب منها حاجة، أن تشبع لكل جانب منها رغبة، فتكون حياتك متوازنة لا يطغى فيها جانب على حساب جانب آخر. ولذلك أيها الإخوة في الله، المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما بلغه أن بعض أصحابه قال: أما أنا فأصوم ولا أفطر أبدا، وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء أبدا، وقال الآخر: أما أنا فأقوم فلا أنام أبدا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ليخفف من غلوائهم وليردهم إلى جادة الطريق، وليخبرهم أن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. فيقول صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأصوم وأفطر وأنام وأقوم وأنكح النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم، إذن أيها الإخوة، هو أن تأخذ الحياة من جميع جوانبها، أن تستشعر وأنت تمضي في هذه الحياة أنك بشربك لمذقة من الماء إنما تعبد الله سبحانه وتعالى، حين تنال هذا الماء من حله وتشربه لكي تحفظ به هذه الطاقات والقوى التي أعطيت لك لكي تؤدي بها تلك الوظيفة والرسالة التي كلفك الله سبحانه وتعالى، وهو الأمر الثالث، بمعنى أن تتوجه بكل نشاط في حياتك إلى الله سبحانه وتعالى. الأمر الأول أن تستمد التوجيه من الله سبحانه وتعالى، ولا تأخذ جانبا من جوانب هذا التوجيه على حساب جوانب أخرى. والأمر الثالث، بمعنى التوازن، والأمر الثالث أن تتوجه عند انفعالك بهذا التوجيه، لأن الإنسان أيها الإخوة عندما يتلقى التوجيه وقد أودع الله فيه خلقا وقدرا طاقات تنفعل بهذا التوجيه وتتحرك به، فيتحول هذا التوجيه إلى عمل، إلى حرف وهم، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: أصدق الأسماء حارث وهمان، بمعنى أن أصدق الأسماء تعبير عن حقيقة الإنسان، حارث إرادة عن القدرة المودعة فينا من الله التي بها نحرف في الحياة، وهمام كناية عن الإرادة المتجددة فينا والباعثة لنا لكي نفعل في الحياة شيئا. المهم أنك تستبد التوجيه من الله، ثم تنطلق أخذا هذا التوجيه بكليته، فلا يطغى جانب فيه على حساب جانب آخر، ثم تتوجه أنت بعد ذلك بفعلك بعملك بكليتك إلى الله سبحانه وتعالى. فتكون ابتداء حين تخطو خطواتك إنما تخطو هذه الخطوات بتوجيه من الله، وتكون انتهاء إنما تتوجه بهذا العطاء وهذا العمل وهذه الحياة إلى الله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فتجد الإنسان وهو يبتسم إنما يؤدي عبادة لله سبحانه وتعالى. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. تجد الإنسان أيها الإخوة وهو يتعامل مع الناس بتعامل حسن إنما يؤدي عبادة لله: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن من أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. نعم أيها الإخوة، بل إن ديننا لا يقول لنا أن امرأة حبست هرة قطوة بسة حبستها حتى ماتت، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فدخلت النار بسبب ذلك. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: أن امرأة بغيا سقت كلبا يلهث من العطش فشكر الله لها فغفر الله لها ودخلت الجنة. انظر هذا الدين الذي جاء لعمارة الحياة كلها، أن يجعل الإساءة إلى هرة سببا لدخول النار، وأن يجعل الإحسان إلى كلب سببا لدخول الجنة. أين الذين يضيقون ما وسع الله ويحجرون الآفاق الرحيبة العظيمة من ديننا التي يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم فيها، يقول: لا يغرس الإنسان غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو حيوان أو إنسان إلا كان له بذلك صدقة وأجر. إن المؤمن أيها الإخوة الحق الذي فقه عن الله سبحانه وتعالى يمكن أن تكون أنفاسه عبادة لله، وأن يكون لباسه عبادة لله، وأن تكون خطواته عبادة لله، وأن يكون عطاؤه ومنعه عبادة لله،
وأن يكون اقتصاده وسياسته عبادة لله، وأن يكون ركوعه وسجوده عبادة لله سبحانه وتعالى، وأن يكون حبه وبغضه عبادة لله. فيمضي في الحياة وهو يشعر بأن شرع الله يرفرف عليه ويضلله في كل خطوة من خطوات حياته، في كل مقام من مقامات حياته، في كل موقف من مواقف حياته. وهذا هو المراد بأن تجعل الحياة محرابا لعبادة الله سبحانه وتعالى. إذن رسالتك أن تعمر الحياة. نعم أيها الإخوة، إن الدنيا والآخرة ليست في ديننا ضرتان. إن الذين يأتون فيقولوا للناس، يعني مثلا سمعت في مسجد من المساجد رجلا قام، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلي درجته وأن يرفع مقامه وأن يكتب له أجره، لكنه قام فكانت كلمته كلها أن يحبب للناس الفقر والمسغبة، وليس هذا في ديننا. ويحبب لهم الجوع والطوى، وليس في هذا في ديننا بإطلاق، ليس في ديننا بإطلاق. بل له مواطن في ديننا محددة، حين يكون الغنى سبب للطغيان وسبب للظلم وسبب للبغي في هذه الحياة، وحين يكون الغنى طريقه الحرام وطريقه اكتساب الأموال من كل فج عميق لا يسأل الإنسان كان حلالا أو حرام، فالفقر حينئذ خير له. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يعني يستعيذ بربه سبحانه وتعالى من الجوع، ويستعيذ بربه سبحانه وتعالى من الفقر، ويأتي هذا باسم دين الله فيحبب الناس إلى الفقر والغنى. المصطفى صلى الله إلى الفقر والجوع. المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: أعظم الناس منزلة رجل آتاه الله مالا وعلما، فهو يعرف لله فيه حقا ويصل فيه رحمه. وكما قال صلى الله عليه وسلم: ومثله رجل آتاه الله مالا ولم يؤتيه علما، وآتاه علما ولم يؤتيه مالا، فقال: لو كان لي مال لفعلت كما يفعل فلان. فهما في المنزلة سواء. وشر الناس منزلة رجل آتاه الله مالا ولم يأته علما، فهو لا يعرف لله فيه حقا ولا يصل فيه رحمة. ومثله وفي منزلته رجل لم يؤته الله مالا ولا علما، فقال: لو كان لي مالا لفعلت كما يفعل فلان. فهما في الشر سواء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، نبينا صلى الله عليه وسلم حين أسر الأسرى يوم بدر جعل من شروط الفداء أن يعلم كل أسير ممن يحسن الكتابة أن يعلم 10 من المسلمين الكتابة والقراءة. 70 أسير، لو افترضنا أن 50 منهم كانوا، وكانت قريش أكثر العرب معرفة بالقراءة والكتابة، المدينة ما كان شائع فيها الكتابة والقراءة، كان يعني ذكر زيد بن ثابت، معاذ بن جبل، وربما كان ممن علمهم الأسرى، وكان قبل ذلك أسيد بن حضير، هو الذي تذكر يعني السير أنه كان، ولذلك كان يسميه الأوس والخزرج الكامل. فتصوروا إذا 50 علموا 10، 500 من أهل المدينة يتعلمون القراءة والكتابة في بضعة أشهر، ثم يعلمونها لمن وراءه. بل المصطفى صلى الله عليه وسلم جعل أيضا الفداء، والقرآن جعل الفداء مال، ولو كان اكتساب المال الحلال المعبدة به الحياة لله حراما لما أخذ في الأسرى الذين يؤسرون. يطلق كافر يحمل كفره وربما عاد حاملا سيفه مقابل مال يدفع للمسلمين ليعمروا به الحياة. إذن أيها الإخوة، هي عمارة الحياة الدنيا رسالتنا، لكننا يجب أن نعلم أن الله قد قضى قضاء حتما لازما أن الحياة لا تعمر عمارة حقيقية يسعد بها الإنسان في الدنيا إلا حين تحول هذه الحياة إلى محراب لعبادة الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا هو دين الله الذي حمله المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى الخلق كافة، والذي ينبغي أن يحمله وراث النبوة بعد ذلك إلى الخلق كافة. أيها الإخوة، لا يجوز لنا بسبب أفهامنا الخاطئة ورؤانا القاصرة أن نجعل في نفوس الناس وهما بأن هناك صراعا بين فطرتهم التي فطرهم الله عليها وبين شرع الله المنزل ووحيه، وإنما الصراع في تفكيرنا الخاطئ وأوهامنا المغلوطة. نعم أيها الإخوة الكرام، ينبغي أن تتفق الفطرة مع الشرع،
وإذا عوجت الفطرة فهي ليست فطرة، بل هو ما سماه المصطفى صلى الله عليه وسلم تهويد أو تنصير أو تمجيس. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل صلى الله عليه وسلم أو يؤسلمانه، لأنه أصل الفطرة. ولذلك أيها الإخوة أقول جازما أنه لم يأتي في ديننا إلغاء لأي غريزة من غرائز الإنسان، ولا كبت لها ولا ضغط لها، إنما جاء الدين والوحي، جاء الدين والوحي منظما لها وضابطا لها ومتساميا بها ومرتقيا بها. غريزة التملك، غريزة الطعام، غريزة الشراب، غريزة الجنس، غريزة البقاء والحياة، جميع الغرائز الموجودة فينا لم يأتي في ديننا ما يلغيها، إنما جاء الإسلام متساميا بها ليجعل لها رسالة عظيمة. هذه الرسالة تقول لك إنك حامل لمنهج، هذا المنهج جاء من الله سبحانه وتعالى، لم يأتي من بشر، حتى الأنبياء ليس لهم دور إلا التبليغ. إنك حامل رسالة، إنك مسؤول أمام الله، تستمد التوجيه منه مباشرة، ولا يملك أحد من الخلق أن يوجهك غير الله، وتتوجه إليه مباشرة، ولا يملك أحد من الخلق أو يستحق أن تتوجه إليه غير الله سبحانه وتعالى. قد نزع الصلاحية من كل الخلق أن يملكوا لك ضرا ولا نفعا. ولذلك كما سمعتم في الآية التي افتتحت بها حديثي، واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. ولن تستطيع يا عبد الله أن تجعل الحياة محرابا لعبادة الله سبحانه وتعالى إلا إذا التزمت بالوحي المنزل من الله سبحانه وتعالى، لأن أصل العبودية لله قضية في فطرنا مغروسة. ولذلك الأعرابي عندما قال له كيف أمنت مع محمد من مجلس واحد، فقال الخطوة تدل على المسير، والبعرة تدل على البعير، فأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، وسماء ذات أبراج، لا تدل على الواحد الخلاق. الذين يعني أسلموا في جميع العصور أو حتى الذين لم يسلموا يتحدثون عن هذه الضرورة التي يجدها كل إنسان في نفسه، وبالذات عندما تشتد الأمور ويلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى. ستالين طاغية الشيوعية بعد لينين وقبل خروتشوف في موسكو كان له بنت، كان يقول هذه البنت سأخرجها الشيوعية النموذجية، لن أدعها تسمع في حياتها بخرافة الأديان ولا بخرافة الغيب ولا بخرافة كذا وكذا وكذا، فجعلها في جو ووفر لها تعليما وبيئة اجتماعية لا تسمع إلا أن هذه حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فلما نفق أبوها وأطلقت حريتها وسافرت إلى الغرب وأخذت تسمع أن هناك أديان وأن هناك إله وأن هناك آخرة وأن هناك بعث، فقالت إن هذا الشعور، الشعور بوجود قوة متحكمة في الكون موجدة له، إليها مآل الخلق ومصيره، إن هذا الشعور لم يفارقني لحظة واحدة من حياتي منذ خلقت. يوسف السلام أيها الإخوة في حوار معه المسلم البريطاني الداعية كان مغنيا، وكان من أشهر الناس في الغرب، حتى يقولون أن عمل مرة استطلاع بينه وبين الرئيس الفرنسي في حينه فاليري جيسكار دستان أيهما أشهر، فكان كان اسمه كات ستيفن، كان أكثر شهرة من الرئيس الفرنسي. يقول أثناء الحديث معه والحوار يقول منذ عقلت وأنا أجد في نفسي ضرورة لا أستطيع دفعها بأنني بهذه الطاقات والقوى التي أعطيت لي خلقت لأمر عظيم، لكني لا أعلم ما هو هذا الأمر العظيم. وكنت يقول إذا شعرت بأنني بسبب الموروث المادي الغربي سينتهي وجودي عند الموت الذي قد يأتي في أي لحظة أشعر برعب، أنتفض من الرعب. يقول فبحثت عن الشهرة وظننت أنها ستغطي هذه الضرورات والهواجس النفسية. قال فما وجدت؟ قال فأغرقت نفسي في الخمر، في المخدرات، في الجنس، في المال، في الثراء. ثم يقول توجهت إلى الديانة النصرانية. يقول أبي كان ملحدا. قال فما وجدت فيها ما يشفي غليلي. قال توجهت إلى الديانات الشرقية البوذية والهندوكية الكونفوشية وغيرها. قال فما وجدت فيها إجابة على التساؤلات الملحة في داخل نفسي. يقول في مرة من المرات كنت أسبح في النورماندي في فرنسا الأطلسي، على شواطئ الأطلسي، فيقول تعرض للغرق وهو يسبح في الأطلسي. يقول فكنت أقول في نفسي يا من خلقتني إنني أعلم أنك موجود، لكنني لا أعرف كيف أتعرف عليك، ولا أريد أن أموت حتى أعرفك. بعد ذلك التقى بأحد المسلمين وهداه الله إلى الإسلام، فإذا سئل عن تاريخ ميلاده ذكر يوم إسلامه. ذكر يقول مجرد ما قرأت ترجمة معاني القرآن يقول أدركت لما خلقت. مجرد ما قرأت ترجمة التفسير يقول أدركت حينئذ. يقول أجيب على جميع التساؤلات التي كانت عندي أيها الإخوة. نعم عود على بدء أيها الإخوة. قلت يعني هذا الرسالة، هذا المنهج الذي نعيش به وله. المفترض أيها الإخوة، المفترض أن جميع صور حياتنا المختلفة بما فيها الزواج، إذا تزوج الإنسان، إذا طبقنا عليه الثلاثة أمور التي ذكرتها لكم قبل قليل، يعني عندما يتزوج فإنما ضمن منظومته الحياتية يسعى لتحقيق أهداف وغايات سامية من خلال الجانب الفطري لديه الذي يدعوه للزواج. هذه الغايات والأهداف السامية هي أن نعمر الحياة بعبادة الله على مقتضى منهج الله سبحانه وتعالى. هذا هو الأمر الأول. تعلمون يا إخوة، يعني مثلا ابن القيم رحمه الله يتحدث يعني عن فوائد الزواج وترجيحه على رهبانية النصارى، فيذكر أشياء كثيرة. مثلا يقول منها لعله يتعرض لما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من أنه إذا رزق بنتين فأحسن تربيتهما كنا سترا له من النار. لعله يرزق ولد صالح فإذا مات انقطع عمله إلا من هذا الولد الصالح. لعله لعله لع، ويذكر أشياء كثيرة جدا. بل حتى قال المصطفى صلى الله عليه وسلم في أخص خصائص العلاقة بين الزوج وزوجها، قال وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أئن أحدنا لا يأتي شهوته وله في أجر؟ قال نعم. أرأيتم لو وضعها في حرام كان عليه وزر؟ قالوا نعم. قال كذلك هنا له أجر. إذن أن يكون الهدف الأول أنك من خلال موقعك ودورك الاجتماعي في الزواج وإقامة الأسرة المسلمة والاستجابة لنداء الفطرة فيك وفي زوجتك وإقامة العلاقة بين أسرتين مسلمتين، ثم بناء هذا المنزل الذي يكون نموذجا حيا لحملة ميراث النبوة، البيت الإيماني المسلم، ثم تأتي الذرية بعد ذلك التي تربى على دين الله فتكون مشاعل هداية وأنوار هدى في هذه الحياة، إذن هو الهدف. الأمر الآخر أنك أثناء ممارستك للزواج ابتداء من التفكير وانتهاء بما يعني يفرق الحياة الزوجية بعد عمر طويل في ظل طاعة الله بوفاه، أنت في كل ذلك تلتزم بشرع الله سبحانه وتعالى ولا تتجاوزه. فإن تجاوزته فهو الشقاء والضنك الذي تحدثت عنه الآية، وإن تجاوزته فهو البلاء والتعاسة. نعم. ولذلك أيها الإخوة، من التزم بدين الله سبحانه وتعالى في أي جانب من جوانب حياته فهو يسعد بهذا الجانب وإن كان نصيبه منه الدنيوي قليل. قد تكون المرأة قليلة الجمال، قد يكون الزوج قليل المال، قد يكون، لكن حين يلتزمان بأمر الله ونهيه ويقيمان البيت المسلم على ضوء وحي الله سبحانه وتعالى يسعد بها سعادة لا توصف، وتسعد به سعادة لا تخطر على بال. وقد يتزوج الرجل المرأة الجميلة وتتزوج الرجل ذا المال والمكانة والجاه والوسامة والمنزلة ويبتدئان الحياة بمشاقة الله ومحادة رسوله، فيتحول كل منهم للآخر إلى تعاسة وشقاء وبلاء والعياذ بالله. نعم. الأمر الثالث وهو ما أشرت إليه قبل قليل أن تكون في تطلبك للزواج متوازنا، فتعلم أنه جزء من الحياة يعطى حقه ولا ينقص من حقه لغيره، ولا يضيع جانب من جوانب الحياة من أجله. كما أن في داخل الزواج نفسه في قضية التعدد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: النكاح سنتي وسنة الأنبياء من قبلي، بل ورد في القرآن: وجعلنا لهم أزواجا وذرية، ويقول صلى الله عليه وسلم: وما وأنكحوا النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولذلك يا إخوة، جمهور علماء الأمة على أن الأصل هو التعدد، الأصل هو التعدد، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا، هذا هو الاستثناء، فواحدة. نعم كلها في دائرة المباح، لكن هناك يعني فاضل وأفضل، فاضل وأفضل، وكلها في دائرة المباح. فأيضا في هذا الإطار نفسه، التوازن بين قضية النكاح وقضايا الحياة الأخرى كلها، أيضا في هذه القضية التوازن، ولذلك جعل الشرع لها أحكاما لازمة في قضايا التعدد. يا إخوة، ديننا دين ينظم الحياة من داخل دورة المياه ومن داخل غرفة النوم إلى العلاقة مع المجرات والكون، ليس هناك فوضى على الإطلاق. ومن أراد أن يعيش جانب من جوانب الحياة بالفوضى فكأن حاله يقول: منع الله عليهم مقالتهم حين قال: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ثم يأتي بعد ذلك الأمر الآخر، وهو أنك أنت في نكاحك التزمت بشرع الله، أخذته متوازنا على كل ما سواه، يعني أخذت التوجيه فيه من الله سبحانه وتعالى. أنت في ذلك تتوجه في مشاعرك، في مطالبك، في إراداتك بذلك إلى الله سبحانه وتعالى، فتشعر بأنك تمارس عبادة لله، وأنك تبني كيان أمة. قد يكون من هذا الزواج، يقول عمر في آخر حياته رضي الله عنه، يقول: كبرت سني وضعف عظمي ورق حالي، وما أصبح لي في النساء رغبة، ووالله إني لأكره نفسي على ذلك، لعلي أرزق وإياه من يقول لا إله إلا الله. فما يدريك بأنك بهذه النية الحسنة حين تلتزم، تصوروا يا إخوة عندما ديننا العظيم، حتى يعني كيف يأتي الرجل أهله، ماذا يقول، ماذا يفعل، كيف يفعل، كيف تتعامل المرأة مع زوجها، حتى بهذه الخصيصة أحكامها دقيقة في ديننا. انظروا هذا الدين العظيم يا إخوة. نعم انظروا حتى يعني تعامل الرجل مع زوجته كيف يكون معها، ابتسامته لها، رقته معها، كلامه معها، سمره معها، حياته معها. نعم، فأقول حين تلتزم بشرع الله ويحركك بواعث عظيمة في داخلك، ما يدريك بأنك سترزق رجلا يصبح بعد ذلك من مجدد دين الله والحاملين لرايته في هذه الحياة. فبعد ذلك تأتيك الحسنات، تترى إلى الله سبحانه وتعالى في هذه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ومن يهدي الله سبحانه وتعالى على أو من يهدي الله سبحانه وتعالى على يديه هذا العظيم الذي سيكون بإذن الله سبحانه وتعالى. أقول أيها الإخوة، عندما بدأت وقلت يعني وحدة الأمة والتآلف، مما شرعه الله لتحقيق هذه المعاني أن الله سبحانه وتعالى أوجب على المسلم إذا دعي لحضور الزواج، وليمة الزواج، أوجب عليه أن يحضر، فإن لم يحضر فهو آثم، إلا إذا كان خارجا عن قدرته أو فيه مشقة غير معتادة فحينئذ يعفى. متى يسقط هذا الحق؟ انظروا احتفاء الإسلام ببناء الأسرة المسلمة وما يوثق عرى الأخوة والوحدة بين المسلمين، أنه يوجب عليك إذا دعيت أن تأتي، وجوب، يأثم الإنسان إذا لم يستجب له. انظر يعني هذا الدين العظيم. نعم، متى يسقط هذا الحق؟ إما أن يعذر المدعو لعدم استطاعة أو مشقة غير عادية، أو يسقط حق الداعي حين يوجد في دعوته منكر. قال الفقهاء: إن كنت قادرا على إزالته وجب عليك الحضور، وإن كنت قادرا على إنكاره حتى وإن لم تزيله جاز لك الحضور وعدمه، وإن كنت عاجزا عن الإنكار والإزالة حرم عليك الحضور. انظر كيف يسقط الدين لمن لم يلتزم بمنهج الله كما قلنا الشرط الأول، يسقط حقه في أن يحتفي المؤمنون به وببنائه لأسرته وبالدعاء له وبإدخال الفرح والسرور إلى قلبه. كيف يسقط حقه؟ بسبب ممارسته للمعصية ومخالفته لمنهج الله سبحانه وتعالى. ولذلك يا إخوة، يعني تجد بعض الناس يبنون أسرة ثم يأتيك يشكو، أريد رقية، أريد علاج، أريد يعني معالجة نفسية، كذا، الزوجة دائما أعصابها متوترة، الأولاد حصل لهم كذا 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 كذا. كيف انطلقتم؟ ما هي مقاصدكم؟ ما هي غاياتكم؟ ما هو منهجكم؟ كيف كنتم؟ نعم أيها الإخوة، يجب أن تكون هذا نصب أعيننا باستمرار. شكر الله لكم استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله.